بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي، إلى آخره. معنى أسلمت استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك، وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت، وإليك أنبت أي أطعت ورجعت إلى عبادتك أي أقبلت عليها. وقيل معناه رجعت إليك في تدبيري أي فوضت إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا تتمة الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في قيام الليل، وقد أخرجه مسلم من طريق مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وشرحنا أول الدعاء في الدرس الماضي، وتتمته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. لك أسلمت، لك انقضت، لك خضعت، فكما أنني عبد لك بالاضطرار فإني استسلمت لأوامرك ولما تحب بالاختيار. فالعاقل من عرف حقيقة نفسه، وأما من جهلها ولم يعترف لله عز وجل بالعبودية فهو متناقض. فالإنسان محتاج إلى ربه، والله عز وجل غني عن الإنسان، ولذا المطلوب من العبد حتى يسهل الله له في هذه الحياة أن ينقاد وأن يخضع لربه سبحانه. لك أسلمت بك آمنت، قال أي صدقت بك، آمنت بما أنزلت، آمنت أن مناجاتك وعبادتك خير لي في معاشي ومعادي في دنياي وآخرتي. فإذا قيل للذين اتقوا ماذا قال ربكم؟ قالوا خيرا. الذي أنزله الله آمنت به، وخير لي، خير لنا، أعظم نعمة وأكبر نعمة لله عز وجل على عباده أنه أذن لهم أن يعرفوه، لأنه سبحانه يحب نفسه، وأنهم دلهم على ما يحب ودلهم على ما يقربهم إليه. قال: وبك آمنت، صدقت بك وبما أخبرت، بما أمرت فامتثلت، بما نهيت فابتعدت، لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. توكل أن لا ينصرف القلب إلا إلى الرب سبحانه وتعالى، أن تنظر إلى المسبب وأن لا تهمل الأسباب. والناس طرفان ووسط، منهم من يعتمد على الأسباب، فإذا مرض ولده أو مرض فقلبه يفزع للدواء وللطبيب ولا يفزع إلى الله أبدا. هذا خلل في التوكل. ومنهم من يترك الأسباب ولا يأخذ بها، وهذا مقابل الطرف الأول. ومنهم من يعلق قلبه بالله ويأخذ بالأسباب، ولذا قالوا من اعتمد على الأسباب كفر، ومن تركها جنة، من تركها مجنون. فالواجب على الإنسان أن يرجو لنفسه ما يصلح حاله ومآله، والرجاء يقتضي الأخذ بالأسباب وأن يتعلق القلب بمسبب الأسباب. ولذا من حكمته الكونية والشرعية أن عطل بعض الأسباب في المعجزات والكرامات حتى يظهر لنا أن الأسباب بيد الله جل وعلا. إذا أخذنا بالأسباب فالمسبب يحصل، لكن من اعتمد على غير الله فلا بد أن يكون مخذولا. ولذا كان من مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بين يدي ربه بعد أن أعلن استسلامه وإيمانه، أعلن أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وعليك توكلت وإليك أرجع، إليك المرة والأخرى، إن وقعت غفلة أرجع. وهذا من باب التعليم، الإنابة تكون فيها معنى العودة، فقد ينقطع الإنسان عن الله عز وجل بسبب قد يمنعه الشرع أحيانا من الذكر. تأمل معي، لما تقضي حاجتك ماذا تقول؟ غفرانك، بعد قضاء الحاجة. قال أهل العلم: لماذا يقول الذي يقضي حاجته غفرانك؟ لأنه منع من ذكر الله في أثناء قضاء الحاجة، فأنت تستغفر ربك على هذا الوقت الذي مضى ولم تذكر ربك فيه. كم بحاجة لأن نقول غفرانك، كم نحن بحاجة لأن نبقى نقول غفرانك غفرانك غفرانك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإليك أنا. نسمع ما معنى قوله وإليك أنا.
قال رسول الله تعالى: وإليك أنا، أي أطعت ورجعت إلى عبادتك، أي أقبلت عليها. وقيل معناه: رجعت إليك في تدبيري، أي فوضت إليك،
أي رجعت إليك مقبلا بقلبي إليك مما آتيتني من اليقين والبراءة. قبلت إليك بقلبي، فالله عز وجل ذكره هو أكبر سبب من أسباب الإنابة والعودة. أنصح إخواني أن يكثروا من قراءة كتب ابن القيم في فضل الذكر، خاصة الذكر يعمق المراقبة، والذكر يعرف الإنسان لذة الطاعة والعبادة، ويعرفه بأثر الطاعة والعبادة، كيف يكون الإنسان قبل الذكر وكيف يكون بعده، عكس الذكر الغفلة. والغافل في أشد الحاجة، يكون في أشد الحاجة إلى أن ينيب وأن يرجع وأن ينزل الأسباب بالله، ينزل حاجاته بالله وهو في غفلة، بخلاف الذي هو على طمأنينة وتوكل وتفويض أموره إلى الله عز وجل، فتجد عنده طمأنينة وخشوعا وراحة وثباتا واستقرارا في حاله مع ربه، بل تجده في حاجاته في الدنيا هو أغنى الناس، يعلم أن له ربا يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، هو رب كل شيء، فينزل حاجته بالله، فهو دائما غني لا يضعف في كل أحواله، في إنابته وتوكله بربه لا يشعر بقلة ولا بذلة. وهكذا كان حال الصالحين المصطفين والعلماء الربانيين. انظر لشيخ الإسلام لما هدد فقال: جنتي في قلبي، جنتي في قلبي. فلما هدد بالسجن قال سجني فلوة بيني وبين الله. لما هدد بالنفي قال نفي سياحة. لما هدد بالقتل قال قتل شهادة. فهو في غنم، في إنابة وتوكل. هذه المعاني حتى تتحقق في قلب العبد يحتاج إلى أن يذكرها وأن يرددها دوما في مناجاته لربه. وثبت معنا أن هذه الأدعية تقال في الفريضة وفي النافلة، لكن هذه الأدعية الطويلة إذا قيلت في الفرائض فإنها قد تزاحم الأركان، قد لا يفرغ منها الإنسان لتدبر والخشوع حتى يركع الإمام بطولها. ولذا الإنسان لو ذكرها في النوافل، في الرواتب، في قيام الليل، وكذلك لو أن الله يسر له أن يصلي فريضة طويلة فيناجي ربه بها ويقولها وهو يمرر معانيها على قلبه حتى يطبق هذه المعاني السامية الوافية التي تدلل على حسن صلة بالله وعلى حسن مناجاة، فهذا أمر حسن. ما أحوجنا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. إخواننا الذين يحرصون على هذه الظاهر، على الثوب واللحية، الحمد لله هذا خير وبركة وطاعة. لكن كذلك كما أننا نحرص على أن نمتثل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في ظاهره، ما أحوجنا أن نمتثله في باطنه، أن نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه المناجات، في أمثال الصلوات الطويلة التي تأتينا في الباب الذي يلي هذا الباب. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقوم قياما طويلا، وكان هذا ينعكس على حياته. انظر معي إلى أنس يقول لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم أره يقول لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. كنت أعرف ذلك من وجهه، أعرف رضاه وسخطه من وجهه. الآن لازم أو أرقب أو دقق في مجلس من مجالس طلبة العلم على ميزان لما تفعل بما لا تفعل في المجلس الواحد قد تقال أكثر من مرة، مع أن أنسا يقول لازمته 10 سنوات في الحل والسفر، في 10 سنوات ما قال بها، ما قال بها. الهيبة التي كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يستشعر بها الكفار قبل المؤمنين، إنما سببها عمار الباطن، سببها طول المناجاة. فهذه لها ثمرة ولها أثر في الحياة، لها بركة، لها مهابة، لها هي سبب من أسباب الثبات. فعل الطاعات والخلوات من أكثر أسباب الثبات، والاقتصار على الطاعات في الجلوات من أكبر أسباب الانتكاسات، من أسباب الانتكاسات ألا تفعل الطاعة في الخلوة ولا تظهرها إلا في الجلوة. من أسباب المهابة التي يلقيها الله عز وجل على أوليائه وعلى العلماء عمار الباطل وحسن الصلة بالله في الخلوات بمثل هذه الأذكار وهذه الدعوات. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والاستسلام لأمره والإيمان بشرعه يستلزم الامتثال في الحياة، الامتثال حتى يصبح الإنسان على حالة لو أنه خير بين أن يفعل العبادة أو لم يفعلها في غير وقت التكليف كحياة البرزخ أو الجنة، لشعر أن العبادة ذلة له وحياة لقلبه. إذا كان ثابت بن أسلم البناني تلميذ أنس بن مالك كان يقول اللهم إن كنت قد أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها. كان يقول هذا بعد إيش؟ بعد طول قيام في الليل. لما مات تقول بنت الجيران لأبيها يا أبتي إن جيراننا قد هدم أسطوانة بيته، فقال يا بنيتي هذا ثابت قد مات، هذه الأسطوانة التي كلما نظرت فوجدتيه قائما يصلي حتى ضمته أسطوانة بيت، ضمته أسطوانة من كل القيام، هذا ثابت، هذا ثابت كان يصلي، يصلي بعد الظهر فيخرج منها مع العصر صلاة، يصلي ركعتين في الوقت بالوقت. حدثت عن الشيخ عبد الصمد شرف الدين محقق في الإشراف رحمه الله تعالى، حدثني نجده قال كان قد عاش في أواخر حياته في جدة عند ابنته، وكان حافظا للقرآن حفظا متينا، وفي أواخر حياته نسي كل شيء، أصبح لا يعرف أحد البتة إلا القرآن إلا ما يخص الشريعة. قال فكان بعد صلاة الظهر يصلي حتى يدخل العصر، وفي العشاء يصلي حتى ينام، وكل وقته في صلاة، يعني إما أكله ومنامه وصلاته هذا وقته. وهذا لا يستغرب، مر بنا وسيمر في شرح النووي عن بعض الرواة أنه في ترجمته لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد سجدة، هذا تقرب إلى الله برفق أو غلى برفق، كان عنده عبادة مع علم وفقه، فالذي يكون عنده عبادة مع علم وفقه كلما تقدم به الزمن ازدادت الطاعات أمامه، وابتعد عن الدنيا وابتعد عن العبث وابتعد عن تفاسد الأمور وانشغل بمعاليه، ملأ وقته وعمره بالخير، كلما تقدم به الزمن كان الأمر كذلك فلا ينقطع. بعض الناس يقول له أنك ستموت غدا ما تستطيع أن يفعل شيئا، وفي غفلة مقامه لا يقضي هذا المكان، ولذا العاقل يتقدم وكلما مضى زمن يزداد لمن شاء منه أن يتقدم أو يتأخر، ما في ثبات. يقول بعض مرافقي وأصحاب لواء أحمد صحبته 16 سنة فما من يوم إلا وهو في يوم الذي يليه خير منه من اليوم الذي قبله. تأمل معي واحد صاحب 6 سنوات وفي كل يوم يزداد، كل يوم يزداد، هذا يزداد عن علم وصيرة وفهم وفحص الاستعداد والثبات على الأمر والعزيمة والرشد، فيجمع همه على ربه سبحانه وتعالى ويأخذ من دنياه ما يقيم أوده وما يجعله باقيا في هذه الحياة. ولذا الإنسان هذه الانضمام هذه المناجات في الإيمان بالله عز وجل ليس الإيمان التصديق، ليس المراد بك آمنت أي صدقت خضعت، والخضوع يقتضي شرح الصدر ويقتضي الاعتقاد بأن تحقيق العبودية لله عز وجل هو الذي يعود على الإنسان بالنفس، والذي يعود عليه بالإخبات وشرح الصدر، وشرح الصدر من أكبر المنن والطاعات لله على العباد. لما عدل الله نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم فقبل أن يذكر له أنه كان فقيرا أنه كان ضالا بدأ الطاعات بقوله ألم نشرح لك صدر، وهذه الألف مع اللام نفي النفي، وهذا يفيد الإثبات أي قد شرحنا لك صدرك، فأكبر نعمة أن الله قد شرح له صدره سبحانه وتعالى. فانشراح الصدر للعبادة والطاعة والإنابة والامتثال والشعور بمناجاة الله سبحانه وتعالى والاستغناء والاكتفاء به عن غيره والاعتماد عليه والتوكل عليه، هذا الجيل الذي قد رباه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المواصفات وهذه الأخلاق هي التي يسر الله لها أن تنشر الإسلام وأن يخضع لها القاسي والداعي وأن يستسلم لها الكفار. نحن قاتلنا ونشرنا ديننا به بإخلاقنا بإيماننا لربنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله الله تعالى وبك خاصمت أيما أحجني من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر بك وطمعته بالحجة وبالسيف.
كل القوة التي أتيت بها يا رب هي مسخرة للاستسلام وأنا معتمد عليك في ذلك كله، وكل قوة أتيت إياها من قوة معنوية أو قوة مادية أخاصم بك فيها. همي أن أنصر شرعك، أن أنصر دينك، همي أن أعز دينك، بك خاصة أحب فيك وأمنح فيك وأمنع فيك وأبغض فيك وأوالي فيك وأعالي عليك وبحق وبعدل، فالحب يتبعض والولاء يتبعض والمن يتبعض وهكذا. قال وبك خاصمت بما علمتني وآتيتني من حجج وبراهين، أخاصم فيك بما آتيتني من قوة ومن دربة، أقاتل بالسنان السيف، بالقلب بالحب البغض، بالدعاء. اليوم للأسف أصبحنا لا نستطيع أن نقاتل أعداء الله عز وجل الذين ينتهكون أعراض المسلمات ويسفكون الدماء اليوم إلا بالدعاء كما يحصل مع إخواننا في سوريا والأخوة الكتل. وصلني أمس خبر أن بعض إخواننا ممن كان يحضر هذه الدورة في حمص دخلوا على بيته فقتلوه هو وزوجته وأولاده، وهو ممن لا يحمل السلاح ولا يقاتل النظام، حقد دفين. فلما تسمع مثل هذا الخبر ليس لك إلا أن ترفع يديك وتدعو على الظالم الغاشم الذي يقتل الناس، والمقتول لا يدري بما قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نخاصم بالله نستعين به سبحانه وتعالى، نفعل الذي نقدر عليه في مخاصمتنا نخاصم بك. هذه مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وبك خاصم، لا أخاصم لغير دينه، لا أخاصم لغير شرعه. كل ما أتيتني يا رب من قوة مادية أو معنوية هي مسخرة في الذب عنك في الاستسلام. الشيء الذي يحتاج إلى الاستسلام استسلم، وأنا ضعيف أتوكل عليك أخضع إليك، وأنا أيضا إن احتجت أن أظهر هذه القوة فأظهرها بك الخاصم، أنت الحكم يا ربنا. لذا التي بعدها وضعوه. نعم.
قال رحمه الله وإليك حاكمت، أي كل من جحد الحق حاكمته إليك، وجعلتك الحاكم بيني وبينه، لا غيرك لما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرها، فلا أرضى إلى حكمك ولا أعتمد غيره.
هذا كله فيه تقديم الضمير على الفعل، ما لم يقل أمنت بك، لم يقل مثلا حكمت إليك خاصمت بك، قال بك خاصمت، قال إليك حكمت. هذه الصيغة تفيد الحصر والاختصاص، فالإنسان لا يحاكم إلا إلى الله عز وجل، فالحسن ما حسنه ربنا تعالى، الخير ما ذكره ربنا، ليس لي مصلحة في أن أخالف أمرك، ليس لي مصلحة في دنياي. إليك حاكم إشعار بالتخصيص وإفادة الحصر وكذا ما قبله، فمن جهد من جهد الحق هذا كله كل ما ذكر هو عرش وأصل العبادات البدنية، هي كلها عبادات قلبية كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، قال ذلك الدين القيم، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا الحكم لله، فهو فبه أحاكم، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قال المفسرون هذا من عطف العام على الخاص، العام إن الحكم لله خاص أمر أن لا تعبدوا إلا إياه عام، وكذلك الإنابة كلها عبادات قلبية خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذه العبادات القلبية إن تمكنت من القلب فلا بد أن تظهر آثارها، بل هي بمثابة الغذاء، الغذاء للعبادات، غذاء الإخلاص، هي آثار الآثار العجيبة في الإنسان. الإيمان إذا احتل من القلب موضعه وظهرت آثاره فحينئذ تقع الاستجابة ويهنأ صاحبها بثمارها ويتلذذ بها ولا يتكلفها ولا يشعر بثقلها ويشعر أن العذاب في الانقطاع عنها. فهذه كلها أعمال قلبية خالصة لله سبحانه وتعالى، الذي يخاصم بالله الذي يحاكم إليه يتقذذ من غير حكمه من زبالات الفلاسفة وأصحاب العقول، أو ممن يترك النصوص وينشغل بالمنامات، أو ينشغل بما عليه الآباء والأجداد، أو يعمل يعني يجعل عقله حكما مهيما على النصوص. ورحم الله من قال كالهراسي رحمه الله قال: إذا جالت النصوص في بيادين الكفاح صارت العقول على أسنة الرماح. فالحكم لله، ليش الحكم لله؟ الحكم لله لكتابه بشرطه، لما ثبتت نسبته إليه، فهو الحكم سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله، ذلك أن الله رب عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا وإشفاقا وإذلالا، وليبتلى به في حق الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين.
هذا كله ما سبق من قوله: لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. هذه كلها مقدمات جاء بعدها وعلى إثرها مباشرة: فاغفر لي، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل ربه المغفرة أثنى عليه، أثنى عليه. لذا يسمى بين يدي الاستغفار الثناء، والثناء نوع من نوعي الدعاء، بل هو أشرف النوعين، دعاء المسألة ودعاء الثناء. فقبل المسألة يكون الثناء. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول فاغفر لي أثنى على ربه سبحانه وأقر واعترف. فمن كان هذا حاله وهو أكمل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفهم بالحق يقول فاغفر لي. قالوا فاغفر لي تعليم لأمتي. ويقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما مضى زمن ارتفع مقامه عند ربه، فلما يرتفع المقام غد يستغفر عن حال أمس، عن مقام أمس، ولما يرتفع المقام بعد غد يستغفر عن مقام غد، وهكذا. فهو في ترق وقرب دائم غير منقطع، كلما مضى به الزمن ارتفع مقامه عند ربه سبحانه وتعالى. لذا قال إنه لا يغام على خلقه، لما كان في المجلس الواحد يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 70 استغفارا: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، في الجير وديدنه في مجلسه يقول هذا. تخيل لو أنك سمعت أحد إخوانك في مجلسه يقول مثل هذا 70 مرة، لعلنا نقول عنه هذا صوفي. أن أصبحت كلمة صوفي سبب من أسباب التزهيد لنا في الطاعات والأذكار والعبادات، ولذا وقعنا في آفات. لا أبرئ نفسي أتكلم ناصحا نفسي وناصحا إخواني. هنالك مشكلة عظيمة في التدين، هنالك مشكلة كبيرة في الصلة بالله، هنالك مشكلة كبيرة أحيانا في استحلال المحرمات والتوسع في التأويل، وهذا أمر خطير. كأننا نستخدم أصول الأشاعرة الفاسدة في التأويل الأصح من الآن، نحتاج إلى أن نستقبل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الثناء كان يقول صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. بلا شك هذا يتضمن الإشفاق على الأمة، ويتضمن تعليم الأمة، وفيه خوف من مكر الله عز وجل. ربنا يقول: فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان يخاف من مكر الله، فهو دائما بحاجة إليه، بحاجة إلى أن يستغفره. الإنسان كلما صدق مع الله اتهم نفسه، لا يخاف من الرياء إلا المخلص، كما كان يقول الإمام الشافعي. ولذا هو يخاف على عباداته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته علينا وتعليمه لنا علمنا بعد هذا الثناء العظيم الجامع المانع الذي فيه كل خير، والذي يثمر كل بركة وثمرة، بعد ذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستغفر وأن نكثر من الاستغفار. هذا يتضمن أيضا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستغفار يتضمن تعليم الأمة، يتضمن الشفقة على الأمة، يتضمن التواضع، وكذلك كما قلت لكم يتضمن الارتقاء في المقامات عند الله سبحانه وتعالى كما يقول قاضي يحيى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه وتقارب صدقه ووعده ووعيده والبعث والجنه والنار وغير ذلك.
إذن الإيمان، من قال أن الإيمان تصديق ما حب، هذا إيمان الفلاسفة. الإيمان يزيد وينقص، أنه ليس فقط تصديق، هذه الثمار التي تغذي القلب يشعر صاحبها بأن الإيمان يزيد وينقص، الذي يتلبس الطاعات وإن وقع في غفلات، وإن لم يستقر به الأمر إلى مقام يخدش عليه وهو في طريقه للمجاهدة، يشعر بفرق بين حال وحال، يذوق أن الإيمان عنده قد ازداد. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، هذا حاله الدائم صلى الله عليه وسلم، هذه ليست فلسة وليست مرة. هذا الذي سنسمعه في الحديث، في حديث ابن عباس، لم يقع منه صلى الله عليه وسلم فلسة أو مرة، إنما هو حاله الدائم الثابت مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. قال العلماء: خصه بالذكر، وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات كما تكرر في القرآن والسنة من نظائره، من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر، فيقدر سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم ورب الملائكة والروح ورب المشرقين ورب المغربين، رب الناس مالك الناس إله الناس، رب العالمين رب كل شيء، رب النبيين خالق السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، فكل ذلك وشرفه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك، ولم يستعمل ذلك فيما يفتقر ويستصغر، فلا يقال رب الحشرات وخالق القردة والقناديل وشبه ذلك الإفراد، وإنما يقال خالق المخلوقات وخالق كل شيء، وحينئذ تدخل هذه في العموم، والله أعلم.
هذا الدعاء الذي سأل أبو عبد الرحمن بن سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، سأل عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، فقالت كان إذا قام من الليل قال هذا دعاء ولون آخر من أدعية الاستفتاح التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه في قيامه الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيه أن نتوجه إليه في أن يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى الحق عند الخلاف. الحق لما يختلف الناس فيه يبذل الإنسان ما يستطيع، ولا سيما من كان طالب علم، لكن مع ذلك هو بحاجة للمناجاة. إذا قالوا في ترجمة بعض العلماء الربانيين قالوا كانت إذا أشكلت عليه مسألة كشيخ الإسلام جلس يستغفر ألف مرة ثم قام وبحث يفزع إلى الله عز وجل. فمن أهم أسباب الوقوف على الحق والوصول إليه أن يقتدي طالب العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم رب جبريل، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك بتيسيرك بتسهيلك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذا كان أيضا من مناجاة شيخ الإسلام كما تعلمون كان يقول: اللهم إيش يا رب إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. بصرت بأثر عجبني وقلت سبحان الله، شيخ الإسلام في هذه الكلمات هو متبع. لما كان معاذ يحتضر زاره تلميذه وخصيصه مالك بن خامر السكسكي دمشق، فبكى قال: على ما تبكي؟ قال: على ضياع العلم، تموت ويضيع العلم ما تعلم. فقال له: عليك بفلان وفلان وفلان، وقل يا معلم إبراهيم علمني. معاذ يقول لمالك: إذن هي مقولة أثرية، مقولة وردت عن معاذ، فأخذها شيخ الإسلام وبنى عليها، بنى عليها قصة ففهمناها سليمان، فكان يزيد عليها. والأصل في الزيادة في الدعاء أمر مطلق، الدعاء المحدث. الأحسن من هذا كله أن يكون طالب العلم ذا صلة بالله سبحانه وتعالى ويناجي ربه عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق. لما اختلف فيه، إيش لما اختلف فيه؟ لما اختلف فيه بعد النبوة، لما اختلف فيه من وجود خلاف بعد الوحي. والناس كما يقول في الإسلام: كلما ابتعدوا عن هدي السماء، كلما ابتعدوا عن هدي النبوة، وقعوا في ظلمات ورطات. وهذه الظلمات والورطات يتخلص منها الإنسان بأن يبذل جهده وأن يحكم قواعد أهل العلم، وأن ينزع لربه وأن يناجيه بمثل هذه المناجاة لما اختلف فيه. بعد النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم، لما اختلف فيه النبي يقول بعد ما جاء به الأنبياء، هذا يظهر منه جليا. وهذا يسعف في توجيه الحديث السابق الذي فيه المغفرة: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أن في هذا إشفاق وفي هذا تعليم للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويقول عند الخلاف اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك. هذه من ماذا تفيد؟ تبعيضية أم التفسيرية؟ هذه من البيانية لمختلف فيه من الحق، ولا يسأل ربه إلا الحق، يفصل بين الحق وبين الباطل. نقرأ فقط هذه التتمة ثم نعلق درسنا إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. نقرأ اهدني لمختلف فيه من الحق.
قال رسول الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اهدني لمختلف فيه من الحق، معناه ثبتني عليه، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم.
اهدني تأتي تتعدى بنفسها، اهدنا الصراط المستقيم تتعدى باللام كما ها هنا، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تتعدى لله وتتعدى بإله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقول ثبتني زدني هداية، الهداية متجددة، اجعلني في هداية دائمة في كل ما يلم بي وفي كل ما أحتاجه في مفردات حياتي. هذا معنى اهديني، اهديني في النوازل، اهديني فيما يستجد، اهديني في علاقتي مع أهلي، مع إخواني، مع جيراني، في الواجبات التي علي. ففيها معنى الثبات، فيها معنى الزيادة، فيها معنى التنويع، تكون الهداية تستغرق حال الإنسان في شأنه كله. نكتفي بهذا القدر ونكمل شرح الحديث إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.